أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 30 إن شاء الله تبارك وتعالى مع سلسلة الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. نحن مع الوصية الأخيرة والجامعة والنافعة بإذن الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبعد أن مضى بنا الكلام عن الصراط المستقيم ومعناه وملامحه وعلاماته وسمات أهله، شرعنا نتحدث في معنى السبل والنهي عنها والنهي عن التفرق في الدين: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن بعد إجمال كان التفصيل، فجاء التفصيل في بيان معنى الفرقة ومعنى الاختلاف، والفرق بين الفرقة والاختلاف، وأن الفرقة مذمومة على كل حال، وأن الخلاف منه المحمود ومنه المذموم. خلاف تنوع محمود، واختلاف تضاد مذموم. خلاف أملاه الحق محمود، اختلاف أملاه الهوى مذموم. ثم بعد الكلام عن معنى الفرقة والاختلاف، جاء الكلام حول نشأة الخلاف ثم نشأة الفرقة. نشأة الخلاف حيث رأينا صورا من الخلاف قد وقعت بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومنها ما لم يقرهم عليه. وخلافات وقعت بين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على شاكلة الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها نص صريح، أو كان الاجتهاد في النص، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا النوع من الخلاف أيضا بمثل قوله: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. والحاكم هنا بمعنى المجتهد، أي الذي يحكم في المسألة. ولأن الحكام قديما كانوا مجتهدين، وكانوا من الأئمة ومن العلماء الصالحين، لذلك الفصل ما بين الأمراء والعلماء في تفسير الآيات يكون فصلا تعسفيا، أو نحن نقره الآن للبون الشاسع بين الأمراء والعلماء. وبعد الكلام عن نشأة الخلاف، جاء الكلام عن نشأة الفرقة بصفة عامة ما بين إبليس وآدم، وما بين ابني آدم، وما بين الأنبياء وأممهم، وما فعله شاول اليهودي أو بولس الرسول في الديانة النصرانية، استطاع أن يفرقها ويمزقها. هذا بصفة عامة. ثم مضى بنا الكلام عن الفرقة ونشأتها في الأمة بصفة خاصة على يد اليهود والمنافقين. لم تنبت الفرقة إلا بعد تأسيس الدولة الإسلامية، وصارت دولة فتية قوية، فبدأ اليهود يعبثون، وبدأ المنافقون يلعبون أو يخططون ويمكرون. فكانت صور الفرقة على يد اليهود وعلى يد المنافقين بهذه الأمثلة التي تناولناها: فرقة بين الأوس والخزرج على يد شاس بن قيس، فرقة بين المهاجرين والأنصار على يد ابن سلول، إشاعة الشائعات حديثة الإفك والذي تولى كبرها ابن سلول، بناء مسجد الضرار والمقصد منه تفريق كلمة المسلمين ورأسه المنافقون. ورأينا ما وقع من اليهود أيضا من نقض المعاهدات وتدبير المؤامرات ومحاولة قتل سيد المخلوقات عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ثم ما كان بعد النبوة في خلافة أبي بكر الصديق من حروب المرتدين والمتنبئين ومانع الزكاة الناكثين. ثم هدأت الأمور وقتا ما في خلافة عمر، وأخرج عمر اليهود والمشركين من جزيرة العرب فدبروا مؤامرتهم من بعيد، فكان تدمير المؤامرة فيه قتل عمر. وإذا قتل عمر قتل معه العدل، أو إذا لم تجد عدلا فقل في الناس مات عمر. نعم، قتلوا عمر بن الخطاب بمؤامرة صليبية صهيونية مجوسية قام بتنفيذها أبو لؤلؤ المجوسي على تفصيل سبق بيان. وانكسر باب الفتنة، وانكسر باب الفتنة بمقتل عمر بن الخطاب شهيدا في المحراب، ولم يغلق بعدها. ثم كان دور ابن سبأ المعروف بابن السوداء، سود الله وجهه ولعنه دنيا وأخرى، فقام بدوره في خلافة عثمان يؤذيه ويتهم ويسب أبا بكر وعمر، فكان بذرة خبيثة لدين الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. قال بوصاية علي وقال برجعة النبي عليه الصلاة والسلام، واتهم عثمان باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان. فلم تنتهي تلك الفتنة إلا بمقتل عثمان. قتل عثمان محاصرا في بيته وقد كان صائما يقرأ القرآن من المصحف الذي خطته يده رضي الله عنه وأرضاه. وازدادت الفتنة واشتعلت، وطالب الناس بالقتال، وطالب الناس بالقصاص من قتلة عثمان ومنهم قتلة عثمان، أي قتلة عثمان يطالبون بالقصاص من قتلة عثمان على شاكلة المثل المصري: يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وتحمس للأمر طلحة والزبير وقال لعلي نأتيك بالجيش من العراق، وذهب والتقي بأم المؤمنين وأقنعاها بالأمر وقال نريد الصلح بين الناس. وتطورت الأمور إلى أن خرج إليهم علي رضي الله عنه: وما الذي أخرجكم؟ وما الذي جعلكم تفرقون الكلمة وتشتتون الأمة؟ قالوا نريد الصلح بين الناس. فتعاهدوا على الصلح واصطلحوا وباتوا بخير ليلة عرفتها الدنيا في ذلك الوقت أو في كل وقت. لكن السبعيين قالوا: ما اصطلح علي مع طلحة والزبير وعائشة إلا على دمائنا، فلننقض هذا الصلح ولا ننجزه ولا يتم. قالوا: كيف وقد تم؟ وأعلن علي في الناس: إني مصبح ومرتحل يعني إذا أصبحت ارتحلت وكل يعود إلى موطنه. قالوا بل نقوم بغرس من الليل فننقسم إلى فريقين في جيش علي وجيش عائشة ونتناوش بالسلاح، فيظن أن كل من الفريقين قد خان الآخر، وبالفعل تم لهم ما أرادوا وأفسدوا على الناس صلحهم، وقام الناس على فليل السيوف يقولون خاننا جيش علي، وهؤلاء يقول خاننا جيش طلحة والزبير، وتقاتلوا، وعلي يأمر بوقف القتال لا أحد يستجيب، عائشة تنادي بوقف القتال لا أحد يستجيب، عائشة تلعن قتلة عثمان وتدعو عليهم، والناس يؤمنون وعلي يفعل ذلك قائلا اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل، أوقف القتال أبدا، إلى أن أمر علي بعقر الجمل الذي عليه هودج عائشة، فلما عقر الجمل حمل الهودج دون أن يسقط إلى الأرض، وحملت أم المؤمنين عائشة مطمئنة آمنة إلى أمير المؤمنين الذي سلم عليها وكذا، ثم ودعها مع أخيها إلى المدينة في رفقة الحسن وبعض الصحابة، وانتهت موقعة الجمل وعرفت بهذا الاسم. وحزن علي رضي الله عنه حزنا شديدا، فرآه ابنه الحسن وهو على تلك الحال قال كنت أنهاك يا أبتي عن الخروج، قال والله يا بني ما كنت أظن أن الأمر يصل لمثل هذا، ولكنها آجال قد حضرت وأقدار قد قدرت. انتهى الكلام عن موقعة الجمل وبدأت موقعة صفين، حيث إن أهل الشام أبوا مبايعة علي إلا أن يسلمهم قتلة عثمان، ومعاوية على رأس الشام وهو أولى الناس بدم عثمان، ورسائل ووقع الإفساد في تلك الرسائل إلى أن وقعت موقعة صفين. والله أكبر، كيف كانت صفين؟ 10 أيام أوشكت أن تأتي على الأمة الإسلامية، وأعداء الإسلام يريدون هذا، ولهذا يخططون، إنها سياسة تفرق تسد، إنها الفرقة التي تقتل الأمم وتبيد خضراءها. وبعد ذلك رأينا أن هذه المعركة لم تنتهي إلا بفتنة هي أشد خطرا على الأمة منها، فكانت فتنة التحكيم، وذكرنا أصح ما ورد في روايات التحكيم غير الروايات المعهودة في الكتب وفي المدارس وحتى في الجامعات، وكلها قد خطت بأيدي الشيعة وبيد أبي مخنف الشيعي صاحب أخبارهم التالف المحترق، والذي صور الصحابة بصور قميئة لا تصح أبدا بالنسبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أبعد الناس عن الدنيا والتقاتل على الملك. ومن بعد فتنة التحكيم كانت فتنة الخوارج، إلى أن قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، وظنوا أنهم بقتالهم قد تم استئصال شافتهم، فقال لا، هم في أصلاب الرجال حتى يخرج آخرهم مع الدجال، ولازلنا نعاني من الخوارج إلى يوم الناس هذا، وإلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، نسأل الله العفو والعافية. ثم كانت بذرة الفرقة في الصورة العلمية مع العملية، والدينية مع السياسية، فرق نشأت، هذه خوارج وتلك مرجئة، هذه جبرية وتلك قدرية، أو هذه القدرية أولا والجبرية على إثرها، وهذه المعتزلة، وهذه الشيعة، وهذه الصوفية، وامضي إلى أن تصل إلى البابية والبهائية والقديانية، وامضي حتى تصل إلى الماسونية والعلمانية والليبرالية، والأحباش والدواعش والتكفير، حتى أبناء الصحوة الإسلامية تفرقوا فيما بينهم شذر مذر. الإخوان المسلمون جماعة الأم تفرقت، السلفية صارت سلفيات وتلفيات، ومنهم من يوالي أهل الكفر والضلال بغض النظر عن ذكر الأسماء من أفراد أو أحزاب. عند ذكر الكلام عن الحزب أو الأشخاص تجد تعليقات يعني ممن لا يفهم طبيعة هذا. المهم، فكانت هذه الفرقة على مر التاريخ من حيث النشأة وامتداد هذه النشأة، واليهود لا يزالون يحرصون على تفريق الكلمة، وقد بلغوا في ذلك مبلغا نجحوا فيه نجاحا جعل يهودا يحكمون المسلمين. ولو لم يكونوا يهودا نسبا لكانوا يهودا بالولاء والانتماء. والآن الصورة باتت واضحة وضوح الشمس في جلاء النهار. فلك الله يا أمة الإسلام، يمضي بنا الكلام من بعد هذا الملخص السريع حول أسباب الخلاف وأسباب الفرقة، وكيف نعالج أسباب الخلاف بأدب الخلاف، وكيف نعالج أسباب الفرقة بأضدادها وبضدها تتميز الأشياء. لمن عرف الداء استطاع أن يعرف الدواء. فتعالوا بنا نأخذ اليوم إن شاء الله أسباب الخلاف مع أدب الخلاف، فنقول وبالله التوفيق. بادئ ذي بدء يجب أن يعلم أن الخلاف ارتبط بالأحكام الفقهية والأمور الفرعية كما أسلفنا، ليس في العقائد وليس في القطعيات ولا في الكليات. ويجب أن يعلم أيضا أن ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، يعني أصحاب المدارس المتبوعة المذاهب الأربعة ومن على شاكلته، ليس له أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم اتفقوا اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يوضع هذا في الذهن وأن يعلم جيدا. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني يشك في الحديث. والثاني عدم اعتقاد إرادة تلك المسألة بذلك القول، فهم الحديث. والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، وهذه الأصناف الثلاثة تفرعت منها أسباب متعددة أدت إلى الخلاف بين الفقهاء الذي هو اختلاف تنوع، تمثل ذلك فيما يلي: واحد، وصول النص أو عدم وصوله، بأن يصل النص إلى إمام ولا يصل إلى غيره، أو وصله ونسيه. الثاني، ثبوت النص أو عدم ثبوته، أي ثبوته عند هذا الإمام وعدم ثبوته عند غيره، وذلك يرجع إلى طرق الحديث والنظر في المتن أو في السند والاختلاف في توثيق الرجال وتضعيفهم، فمن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. وإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة. الثالث، الاختلاف في فهم النص الثابت لأسباب منها نوعية النص، ككونه مشتركا لفظه بين معان كثيرة، أو مجملا لم يبين معناه، أو اختلف فيه هل هو على سبيل الحقيقة أو المجاز، أو كان لفظ الحديث غريبا عنده، أو لكون الدلالة من النص خفية أو ليست صحيحة، أو عارضها ما دل على أنها ليست مرادة. وقد يعود ذلك الاختلاف إلى المجتهد نفسه وإلى طبيعة فهمه، وهذا أكثر وضوحا من سابقه. الرابع، الاختلاف في طرق الجمع والترجيح بين النصوص المتعارضة، أو ظاهرها يوهم التعارض فيحصل الاختلاف بسبب من يجمع وآخر يرجح، وقد يكون الترجيح لسبب يعود إلى سند النص أو متنه أو مدلوله، كمن يرجح النهي على الأمر والتحريم على الإباحة، أو يعود إلى أمر خارج عن النصوص المتعارضة، كأن يكون أحدهما موافقا لدليل آخر والآخر لا يؤيده شيء. وباب الجمع والترجيح باب دقيق يتجلى فيه تفاوت الأفهام وعمق الأنظار، إذ قد يهتدي فيه المجتهد إلى مأخذ لم يلحظه غيره، أو يقتنع بوجهة لا يوافقه عليها الآخرون. الخامس، الاختلاف في القواعد الأصولية، الاختلاف في القواعد الأصولية وبعض مصادر الاستنباط، فلكل إمام قواعد وشروط في قبول الحديث أو رده، ولكل وجهته ومنهجه في الاستنباط، وهناك من ينظر إلى فعل الصحابي مثلا أو فتواه، نظرته إلى النصوص الشرعية فيعتبرها حجة قوية، وهناك من يخالفه في ذلك، وهناك من يعتبر عمل أهل المدينة حجة شرعية يقدمها على غيرها من النصوص. والخلاف في حجية مفهوم المخالفة والمصالح المرسلة وحمل النص العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد عند التعارض، وهناك من ينظر إلى عمل الراوي بخلاف ما رواه نظرة يخالفه فيها الآخرون، وهناك من يرى أن مقتضى النهي الفساد ويخالفه في ذلك غيره، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في محله من كتب الأصول. هذا كلام الأصولي، وهذا الذي ذكرته اختصار لرسالة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة عنوانها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. حضرت دروسا منها على يد سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم قبل 35 سنة، فبدأها الشيخ بهذه الجملة حفرت في ذاكرتي لا أنساها. قال: رسالة تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون، رسالة تكتب بماء الذهب وتوضع في مقل العيون، وهي كذلك. ولو فقه الشباب الذين يختلفون على كل شيء سيما على هذه المسائل الفقهية وهم لا يدرون عن سبب الاختلاف بين الفقهاء شيئا مما ذكرته في عناصر وعناوين، ما كانت الأمة تصل إلى ما وصلت إليه من خلاف أدى إلى فرقة وتنازع وفشل. نعم، الخلاف هذه أسباب مؤصلة مقننة ترجع إلى طبيعة اللغة وطبيعة الدين وطبيعة القرآن والسنة وطبيعة الحياة، بما سبق ذكر أمثلة لذلك دون ما توسع، فهذا باب متوسع فيه في غير هذا المجال. نعم، إذن هذه أسباب الخلاف باختصار يوصف بأنه مخل، لكن لا يتوسع فيه هنا، ونعرج عليه بأدب الخلاف ليكون علاجا لهذا المعنى، علاجا للخلاف في نشأته أو علاجا للخلاف في أسبابه. والكلام عن الخلاف جاء عرضا من باب التفرقة بين الخلاف والفرقة، وإلا فحديثنا عن السبل والفرقة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لكن استدعى الأمر أن نكون أصوليين بعض الشيء وأن نفصل القول في تلك المسألة، رجاء أن تنتفع بها الأمة أو أن ينتفع بها شباب الأمة أو كل من حضر عن طريق المسجد أو من خلال البث المباشر، رجاء أننا نعود إلى الصراط المستقيم، رجاء أن نجد في شبابنا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، أمل الأمة في العودة وأمل الأمة في الإصلاح وأمل الأمة في التمكين. ووالله إن ذلك لكائن كما أنك الآن هاهنا تسمعني وتراني، ولعل الفرج يكون قريبا بإذن الله. ومن الكلام عن أسباب الخلاف إلى أدب الخلاف، فأقول وبالله التوفيق وبعد، فهذه الأسباب التي ذكرتها مختصرة وظاهرة في اختلاف الفقهاء فيما بينهم وفي كثير من الأحاديث، يجوز أن يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فإن مدارك العلم واسعة، ولم نطلع على جميع ما في بواطن العلماء، والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها. إذا سألتني سؤالا أفتيك يجوز أو لا يجوز، ما هو شرط كل واحد يسألني يقول والدليل على ذلك كذا وكذا، ما والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا، وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه، سواء أكانت الحجة صوابا في نفس الأمر أم لا. لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم. إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الآراء الشرعية، إلى الأدلة الشرعية. إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية، فإن الأدلة الشرعية حجة الله على عباده بخلاف رأي العالم، والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأً إذا لم يعارضه دليل آخر، ورأي العالم ليس كذلك. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل قال أبو بكر وعمر، فقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا الذي فهمه كثير من الشباب فهما خاطئا، إذا قلت له قال مالك قال أبو حنيفة قال الشافعي قال أحمد، فأقف مع هذا النص وقفة أصحح مفهومة خاطئة. فهذا النص وأمثاله يحتج به على العوام الذين يتبعون المذاهب ويقولون قال أبو حنيفة وقال مالك، فأقول ما يفعله هؤلاء من تصوير العامي المقلد لإمام من الأئمة المعتبرين تاركا الكتاب والسنة آخذا بأقوال الرجال فيوردون عليه نصا ظني الدلالة يخالف ظاهره مذهب هذا العامي، فيتمسك العامي بمذهب إمامه لأنه ليس أهلا لفهم النص، فيجعلونه بذلك معرضا عن النصوص الشرعية ومتعبدا بأقوال الرجال، وربما كفروه ولو أنصفوا لجعلوه معرضا عن فهمهم النص الشرعي إلى فهم إمامه لهذا النص، فتكون المقابلة بين فهمين، فهمنا نحن المتأخرين وفهم الأئمة المتقدمين، لا بين نص وقول رجل كما يصورونه، فيهول الأمر عليهم وتظهر الحقيقة لهم، وشتان شتان بين فهمنا وفهم الأولين. ولذلك ترد هنا عبارة هم رجال ونحن رجال، وهذا ليس صحيحا، لأن هذه قيلت إذا كان الكلام عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه السلام فالسمع والطاعة، أو كان الكلام نقلا عن الصحابة رضي الله عنهم فالسمع والطاعة، لكن لما بلغ الكلام إلى نفس الجيل وهذا في جيل التابعين قال هم رجال ونحن رجال، لكن ما مضى حتى إلى جيل الصحابة وقال هم رجال ونحن رجال، لا، إنما يتكلم عن جيله وعن أقرانه. يأتي شباب عندهم نتف من العلم فيقولون عن الأئمة هم رجال ونحن رجال، لا، هم رجال ونحن عيال، هم أكبر من أن يكونوا رجالا ونحن أقل من أن نكون عيالا بالمقارنة بهم. ولذلك ينبغي أن يعلم هذا في بدايات الكلام عن أدب الخلاف. وينبغي أن يعلم أيضا أن الناس أصناف ثلاثة: عالم وطالب علم وعامي. يعني لما تنظر في الناس الآن لا يخرج الأمر في باب العلم عن هذا التقسيم: عالم يسمع له وعنده علم، ويا هناء هذا العالم وسعادته إن كان ربانيا، وإلا فهناك عالم ولكن آخ يعني نسأل الله العافية هو إيه؟ عليم اللسان منافق القلب، نعوذ بالله. لذلك سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يقول الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعم. التقسيم هنا في باب العلم نقول عالم وطالب علم أو متعلم وعامي. فالصنف الأول الذي هو العالم ليس له أن يتبع مذهبا، بل عليه أن يوازن بين الأدلة وأن يعمل بما ترجح لديه حسب قدرته وإمكاناته. الإمام الشافعي تلميذ للإمام مالك، وظل له تلميذا إلى أن بلغ درجة العالم. فلما بلغ درجة العالم أصل الأصول وأسس المذهب. الأم للشافعي لا يرقى إليه أحد، لا قبل الشافعي ولا بعد الشافعي في الأصول. ثم أسس مذهبه وخالف به مذهب أستاذه إمام دار الهجرة الإمام مالك. وهذا أحمد بن حنبل تثلمذ على يد الشافعي إلى أن بلغ مبلغ العلماء فأسس مذهبه، وكان أحمد في الحديث أعلم من الشافعي. ومن ثم جاءت المدارس الأربعة المتبوعة، هناك في الأول أبو حنيفة في العراق، وهذا الإمام مالك، تلميذه الشافعي، تلميذه أحمد. الشافعي يقول عن أبي حنيفة: الفقهاء عيال على أبي حنيفة، مش الناس، الفقهاء عيال على أبي حنيفة. أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي: رحم الله الشافعي، كان للناس كالشمس للدنيا والعافية للبدن. فهل يستغنى عن هذين أو يعوض عنهما بثمن؟ ممكن حد يستغنى، الدنيا تستغنى عن الشمس، أو حد يستغنى عن عافيته؟ فكذا يشبه أحمد الشافعي. كذلك من بعد الأئمة الأربعة كل من بلغ مبلغ العلم خرج عن المذهب وصار حرا مجتهدا، لا يقول أنا شافعي أو أنا مالكي، هذا ابن تيمية، هذا ابن القيم، هذا ابن دقيق العلم، هذا الأوزاعي، هذا سفيان الثوري، كل هؤلاء فقهاء. كل ما مذهبهم؟ لا، مذهب الأئمة المجتهدين. فالعالم إذن لا يتبع مذهبا، بل عليه أن يوازن بين الأدلة وأن يعمل بما ترجح لديه حسب قدرته وإمكاناته، وهذا الذي فعلوه. وطالب علم، النوع الثاني، طالب علم له أن يتمذهب بمذهب. وإحنا طلبة في الجامعة وما قبل الجامعة، كل واحد فينا له مذهب، اللي درس المذهب المالكي، واللي درس المذهب الشافعي، واللي درس المذهب الحنبلي أو المذهب الحنفي، وليس له أن يخرج عن مذهبه. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للجمع بين النصوص أو الترجيح. طالب العلم هذا، قل لي كيف يرجح بين النصوص؟ كيف يوازن بين الأدلة فيبقى صاحب مذهب ويقول أنا شافعي وأنا مالكي، ولا يعاب عليه هذا، بل يعاب عليه أن يخرج عن مذهبه لضعف علمه. فإذا قضي في علمي ورجع إلى الطائفة الأولى وصار عالما، يرجح بين الأدلة ويرجح بين المذاهب. النوع الثالث عامي، مذهبه مذهب من يفتيه، لأنه ليس من أهل النظر ولم يتعلم مذهبا. وما أكثر هؤلاء العوام، وما أكثر أصحاب الأمية في الدين، ولا يعني عنده فكرة عن شيء، ولكن بدأ يصلي. يا شيخ نعم والله، يعني عرض لي أمر وأنا جاي للمسجد، لمست يد امرأة واحدة طلعت كده وراحت مسلمة علي، أعيد الوضوء أو من غير سلامة ومصافحة؟ يعني حصل احتكاك في المواصلات مثلا، أو حتة فيها زنقة ستان، أو أي حاجة زي ما بيقولوا عندنا. الشيخ اللي هيفتيه قال له أفتى على مذهب أبي حنيفة، قال له ولا يهمك ادخل صلي. ده اللمس المقصود في الآية الجماع، أو لامستم النساء، خلاص يبقى هذا مذهبه مذهب من يفتيه، وده اللي يحطها في رقبة عالم ويطلع سالم. هو ما عندوش خلفية عن أي حاجة، لا هو داخل على شيخ شافعي، فقال له يعني لمست يد المرأة أي أو جزءا من جسدها؟ اتوضأ. الشافعي عنده لمس المرأة ينقض الوضوء بإطلاق بغض النظر قبل اللمس أو ترتب عليه شيء أم لا، ينقض الوضوء. وصاحبنا يعني لو فاهم مثلا كان يقول يا ريتك كنت حنفي ورجعتني من الوضوء، خاصة لما يكون وضوءنا في الشتاء يعني ولا حاجة. لكن وإذا دخل عندي واحد مالك هيقعد يفصل له في المسألة، لدرجة إنه هذا العامي بعيد عنك مش فاهم حاجة، يقعد يقول له قصد ووجد ووجد ولم يقصد ولا ولم يقصد ولم يجد وقصد. فيها أربعة صور، قصد ووجد، يعني قصد لمسا ووجد شهوة، قصد لمسا ولم يجد شهوة، وجد شهوة ولم يقصد لمسا، كل ده عند الإمام مالك ينقض الوضوء. أما إذا لم يقصد ولم يجد لا ينقض. فيعني أنت ممكن تبقى مشفق على هذا العام وهو الشيخ المالكي قاعد يوضح له في المسألة، لكن هو مش بيذكرها له بالطريقه دي، بيقول له يعني انت طب لقيت حاجه يعني حسيت باثر مش عارف ايه، انت كنت تقصد تسلم عليها ولا تحتك بيها، انت من الجماعه بتوع التحرش، انت ايه بالضبط؟ يقوم على حسب ما ياخد منه المعلومة، يقول له طب روح اتوضأ أو لا معلكش وضوء. يبقى كده يعني، يبقى العام مذهبه إيه؟ مذهب من يفتيه. ومما تجدر الإشارة إليه أن الخلاف بين الفقهاء من جنس الخلاف المحمود ما لم يؤدي إلى فرقة، لأنه اختلاف في الأحكام الفرعية العلمية والظنية التي هي مجال الاجتهاد وتقبل تعدد الأفهام والتفسيرات، بخلاف الأحكام المتعلقة بالعقيدة والتي لا يغني فيها إلا القطع واليقين، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الخلاف في الفرعيات فلا ضرر فيه ولا خطر منه إذا كان مبنيا على اجتهاد شرعي صحيح، وإن أكثر صور الاختلاف بين الفقهاء لا سيما في المسائل التي ظهر فيها أقوال الصحابة في الجانبين، لأنها ورد لها أكثر من صورة أو هيئة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع الذي يسمى اختلاف التنوع، فكان الخلاف في ترجيح أحد القولين، كما كان السلف لا يختلفون في أصل المشروعية، وإنما كان خلافهم في أولى الأمرين. إنه نظير اختلاف القراء في وجوه القراءات، فهذا يقرأ برواية حفص عن عاصم، هذا يقرأ برواية ورش، هذا يقرأ برواية قالون، رواية ابن كثير، وهكذا القراءات السبع المشهورة المتواترة. فمن الذي يزعم أن قراءة من القراءات السبع أصح من قراءة أو أولى من غيرها؟ هذا الذي لا يكون. يعني كما إذا جلسنا في مجلس تلاوة ورحنا نقرأ، هذا مصر يقرأ برواية حفص، وهذا ليل يقرأ برواية قالون، وهذا مثلا شامي يقرأ برواية ورش، وهذا لا ورش كمان موجودة في موريتانيا، وغيرها مثلا في بلاد متنوعة فيها القراءات، والقرآن أنزل على سبعة أحرف، ما ينبغي أن ننكر أحد على أحد. ما دام من جنس القراءات المتواترة، والقراءات المتواترة لها ضوابط مرتبطة بالرسم ومرتبطة باللغة ومرتبطة بكذا وبكذا، سبحان الله العظيم، حتى إن الرسم العثماني لا يشمل هذه القراءات. يبقى الخلاف أحيانا في مدود، في تنقيط، في كذا في كذا، كما تقرأ قراءة مثلا إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، القراءة الثانية فتثبت، الفرق بينهم ايه؟ النقط، وهكذا. لقد رأينا من أدب الخلاف عند الفقهاء أن أئمة المذاهب إذا لم يتضح لأحدهم الحكم في المسألة جليا قال هذا أحوط وهذا هو المختار وهذا أحب إلي، وفي المقابل يقولون لا يعجبني أو لا أراه أو ما بلغنا فيه شيء أو نحو ذلك. هذه الكلمات والعبارات موجودة في كتب الفقه في القضايا الخلافية والقضايا الظنية، يقول سبحان الله هذا أفضل، هذا مختار، هذا أحب إلي، هذا أولى، في المحبوب، في المندوبات، في المكروهات يقول لا يعجبني، لا أراه، ما بلغنا فيه شيء. أدب. إن الخلاف لم يقع بين المذاهب فحسب، بل وقع داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبوعة، كما يقع بين الأستاذ وتلامذته أو بين المتقدمين والمتأخرين. يعني أنا درست المذهب الحنفي في إعدادية وثانوية الأزهر، لقال ما أقرأ؟ قال أبو حنيفة، قال صاحباه أبو يوسف ومحمد، وقال دفع، وقال الحسن، كلهم من تلاميذ أبي حنيفة. مسألة يلتقون فيها جميعا، ومسألة يختلف فيها أبو حنيفة مع صاحبيه، ومسألة يختلف فيها الصاحبان مع بعضهما، فأبو يوسف له رأي ومحمد له رأي، ويأتي الثالث زفر له رأي، وهكذا. كما اختلف متقدم الحنفية عن متأخرين، واختلف متقدم المالكية عن متأخرين. فلطالما تقرأ، وهذا عند متأخري المالكية، وأئمة المذهب المالكي متنوعون. ولذلك مثلا مشهور ابن عاشر في بلاد المغرب أو شمال أفريقيا يختلف عن من هم في بلاد المشرق، ويختلف المتقدمون من المالكية عن المتأخرين. لا، ليس هذا فحسب، بل هذا الشافعي يختلف مع نفسه وليس مع تلامذته، فهو يؤسس مذهبا في العراق، فلما وصل إلى مصر أعاد النظر في مذهبه، فخالف نفسه في كثير من الآراء والمسائل، فيقال أفتى الشافعي في القديم وأفتى الشافعي في الحديث. القديم كان في العراق والحديث كان في مصر. أنت يا شافعي تختلف مع نفسك؟ آه، يختلف مع نفسك. لماذا؟ لأنها قضية اجتهاد، وقضية اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان، أو أنه علم علما لم يكن عنده من قبل. هذا أحمد بن حنبل كان لا يفتي في المسألة الواحدة بالحكم الواحد، بل تقرأ في كتب الخلاف في المسألة الواحدة. قال أحمد في رواية، وفي الرواية الثانية عنه، وكذا قال في الرواية الثالثة، ثلاث روايات في مسألة واحدة يقولها أحمد. ما معنى هذا؟ أنه يقع الخلاف في المسائل الفرعية، وقوع الخلاف بين المجتهدين. إذن ينبغي أن يعلم أنه وقع الخلاف داخل المذهب الواحد من المذاهب المتبوعة، كما يقع بين الأستاذ وتلامذته. وأوضح مثال المذهب الحنفي، أو بين المتقدمين والمتأخرين، وأوضح مثال المالكية، بل إنه يقع الخلاف من الإمام نفسه. وأوضح مثال الشافعي الذي له مذهبان يعرفان بالقديم والجديد، وحدث مع الإمام أحمد بن حنبل وهو صاحب المذهب الذي قام على اتباع الأثر ولم يخرج عن القرآن والسنة، بل هو أقرب المذاهب إلى القرآن والسنة، ومع ذلك فقد اتسع للعديد من الروايات والأقوال، بحيث ملأت كتابا من 12 مجلدا، هو كتاب الإنصاف في الراجح من الخلاف، مرويات الإمام أحمد في المذهب، الإنصاف في الراجح من الخلاف ومن أدب الخلاف. نعلم أن أئمتنا قد اجتهدوا بعد أن ملكوا أدوات الاجتهاد، وأن المجتهد إما مأجور أو على الأقل معذور ومغفور له خطأه، لأنه متأول لم يتعمد الخطأ. وقد قال ربنا: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فالمجتهد لا يأثم وإن لم يستند إلى دليل شرعي، فمن لم يبلغه الحديث في المسألة واستند إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا، بل يكون مأجورا محمودا لأجل اجتهاده. وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ومحل الشاهد من الآية أن الله اختص سليمان بالفهم وأثنى على سليمان وداود بالحكم والعلم، وسليمان خالف والده في المسألة. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر، وذلك لأجل اجتهاده، وخطأه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا وليس اجتهاد زيد بأولى من اجتهاد عمرو، أي ليس اجتهاد مالك بأولى من اجتهاد أبي حنيفة، ولا اجتهاد ابن حنبل أولى من اجتهاد الشافعي. فليس اجتهاد يبطل اجتهاد الآخر، لا اجتهاد مالك يبطل اجتهاد أبي حنيفة، ولا اجتهاد ابن حنبل يبطل اجتهاد الشافعي، وهكذا. وليس هذا معناه أن نقبل كلام الفقيه على كل حال، أو أن نتعصب له باسم الأدب معه. ورحم الله أئمتنا إذ بينوا لنا هذا الأدب بأجمل ما يكون وأوضح ما يجب. فهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذا الإمام مالك رضي الله عنه يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كما قال أيضا: كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ترضي هنا على سبيل الدعاء، قال أيضا: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذوا من حيث أخذوا. ورحم الله الأئمة إذ خالف بعضهم بعضا، ومع ذلك فقد كانوا في قمة الأدب والكمال. فهذا الشافعي يقول عن أبي حنيفة رحم الله أبا حنيفة: الفقهاء عيال على أبي حنيفة. هذا الشافعي يزور العراق بعد موت أحمد بعد موت أبي حنيفة، فيصلي بالناس الفجر فلا يقنط،
عند الشافعي ترك القنوت في الفجر يلزم سجود السهو. من ترك القنوت في الفجر يلزمه سجود السهو. هو يصلي الفجر في بلد أبي حنيفة بعد موته ولا يقنط. فقيل له في ذلك قال: ما كنت لأفعله تأدبا مع الإمام في بلده وبعد موته. فكيف لو كان في حياته؟ هذا أحمد بن حنبل يقول عن الشافعي رحم الله الشافعي: كان كالشمس للدنيا والعافية للبدن، فهل ترى عن هذين من عوض أو لهما من خلف أو ثمن؟ وكان يقول لابنه: يا بني، لا يعرف الفضل إلا ذووه، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. لقد كان القرآن الكريم يتولى أحيانا التنبيه على أدب الخلاف أو الاختلاف حين يقع من الصحابة رضي الله عنهم. لما اختلف أبو بكر مع عمر رضي الله عنهما فارتفعت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان بعد نزول الآية أبو بكر إذا تحدث أمام النبي عليه الصلاة والسلام كأخ السرار، يعني كالذي يقول سرا للآخر في أذنه. وكان عمر لا يسمع النبي حتى يستفهمه النبي: إيه؟ ارفع صوتك يا عمر، ماذا تقول؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحاولون ألا يختلفوا ما أمكن، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات مع سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله، والتزامهم بالتقوى وتجنب الهوى، والتزامهم بآداب الإسلام. وقد اختلف الصحابة فيما بينهم في مسائل فقهية، وما نقض من حب أحدهم لصاحبه، وما أضعف من تقدير مودة أي منهما للآخر، ولم يضمط أحدهما حق أخيه. فكانت الأخوة الإسلامية هي الأصل، هي أصل الأصول. لقد كان في الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن بعدهم من يختلف مع الآخر في مسائل كثيرة في الصلاة، كقراءة البسملة أو تركها، والجهر بها أو الإسرار، والقنوت في الفجر من عدمه، وحكم الرعاف والقي والحجامة هل منها وضوء أم لا، ومس المرأة يوجب الوضوء أم لا، وأكل لحم الإبل أو ما مسته النار مسا مباشرا هل من ذلك وضوء أم لا. ومع اختلافهم في هذا كله وفي غيره، فإن هذا لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض، كما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم. ولو لم يلتزموا بقراءة البسملة سرا ولا جهرا، وصلى الرشيد إماما وكان قد احتجم، فصلى الإمام أبو يوسف خلفه والذي يرى الوضوء من الحجامة ولم يعد الصلاة، والحجامة عنده تنقض الوضوء، ولكن قال: من مثل الرشيد يصلى خلفه؟ والكلام في هذا المجال شرحه يطول، كتب عنه أئمتنا كتبا، ومن هذه الكتب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، ودراسات في الاختلافات الفقهية حقيقتها ونشأتها وأسبابها للدكتور محمد أبو الفتح البينوني، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وأدب الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للشيخ أحمد عبد الرحيم الدهلوي، والصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور القرضاوي، والصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف له أيضا، وكتابنا شبهات التكفير عرض ونقد فيه مبحث عن أدب الخلاف، حيث إن التكفيريين كانوا يكفرون الأئمة الأربعة، فرددت عليهم بشيء مما ذكرته في هذا البحث. فهو إذن بحث مطول، ومن أراد الرجوع إلى مضانه فقد ذكرت لك بعضا من تلك المضان وهذه الكتب. فكان هذا حديثنا عن أسباب الخلاف وأدب الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بهذا الأدب، وأن يؤدب شبابنا، وأن يؤدب أهل صحوتنا وأبناء أمتنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ومن بعد الكلام عن أسباب الخلاف وأدب الخلاف، يبقى حديثنا إن شاء الله تعالى عن أسباب الفرقة وعلاجها، أسباب الفرقة وعلاجها في كتاب رب العالمين وسنة خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذا موضوع محاضراتنا المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، ليس في الغد باعتباره يوم جمعة ولنا فيه خطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. نلتقي من يوم السبت إن شاء الله في نفس الموعد تقريبا عند الثانية تقريبا، أحيانا نبدأ قبل الثانية بدقائق من بعد ما نفرغ من سنة الظهر، ونواصل هذا المبحث حتى نتمه إن شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا نستفيد منه. ونحن نرجو لهذه الأمة أن تعود، وأن تعود عودا أحمدا، وأن يكون العود صحيحا، وأن يكون الأمر على بينة، وفيه هذا الأدب الذي ورثناه عن أئمتنا وأعلامنا. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.